أحسن الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قوله: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، أي هل يجب عليه القضاء أو لا؟ وهي مسألة خلاف مشهورة، فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وعن مالك يبطل صومه ويجب عليه القضاء. قال عياض: هذا هو المشهور عنه، وهو قول شيخه ربيع
وهو
وجميع
قول
أصحاب مالك.
شيخه ربيعة، يقصد ربيعة الرأي يعني.
نعم، كتبه ربيع. نعم، أحسن الله إليكم.
نعم.
وهو قول شيخه ربيعة وجميع أصحاب مالك، لكن فرقوا بين الفرض والنفل. وقال الداودي: لعل مالكا لم يبلغه الحديث أو أوله على رفع الإثم. قوله: وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك، أي دفع الماء بأن غلبه، فإن ملك دفع الماء فلم يدفعه حتى دخل حلقه أفطر. ووقع في رواية أبي ذر والنسفي: لا بأس لم يملك، بإسقاط
لا
إن
بأس لم يملك.
لم نعم صلى الله عليه. لا بأس لم يملك بإسقاط إن، وهي على هذا جملة مستأنفة كالتعليل لقوله لا بأس. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج: قلت لعطاء: إنسان يستنثر فدخل الماء في حلقه، قال: لا بأس بذلك. قال عبد الرزاق: وقاله معمر عن قتادة. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا مخلد عن ابن أبي جريج أن
عن ابن
إنسان إن
جريج.
نعم أحسن الله لك ابن
أيوة.
جريج إن إنسانا قال لعطاء: أمضمض فيدخل الماء في حلقي، قال: لا بأس لم يملك. وهذا يقوي
عندي لا
رواية
بأس
أبي
لم تملك للخطاب يعني.
نعم أحسن الله لك لا بأس لم تملك، وهذا يقوي رواية أبي ذر والنسفي. وقوله: وقال الحسن: إن دخل الذباب في حلقه فلا شيء عليه، وصله ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يدخل في حلقه الذباب وهو صائم قال: لا يفطر. وعن وكيع عن الربيع عن الحسن قال: لا يفطر. ومناسبة هذين الأثرين للترجمة من جهة أن المغلوب بدخول الماء حلقه أو الذباب لا اختيار له في ذلك كالناس. قال ابن المنير في الحاشية: أدخل المغلوب في ترجمة الناس لاجتماعهما في ترك العمد وسلب الاختيار. ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من دخل في حلقه الذباب وهو صائم ألا شيء عليه، لكن نقل غيره عن أشهب أنه قال: أحب إلي أن يقضي. حكاه ابن التين. وقال الزين بن المنير: دخول الذباب أقعد في الغلبة وعدم الاختيار. دخول الذباب أقعد بالغلبة وعدم الاختيار من دخول الماء، لأن الذباب يدخل بنفسه بخلاف الاستنشاق والمضمضة، فإنما تنشأ عن تسببه. وفرق إبراهيم بين من كان ذاكرا لصومه حال المضمضة فأوجب عليه القضاء دون الناس. وعن الشعبي: إن كان لصلاة فلا قضاء وإلا قضى، إن كان لصلاة يعني يقصد في الصلاة يعني
يعني يفرق بين ما هو مأذون فيه في الشرع وما ليس بمأذون فيه.
الوضوء
فلو
للصلاة يعني.
كان لو كان من أجل الصلاة وضوء يعني فلا قضاء، وإن كان المضمضة العادية أو كان حتى الزيادة على الثلاثة للوضوء فلا لا يكون كذلك تبعا للقاعدة المأذون فيه غير مضمون، وغير المأذون فيه مضمون.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين.
قال قوله: وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. هذان الأثران وصلهما عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لو وطئ رجل امرأته وهو صائم ناسيا في رمضان لم يكن عليه فيه شيء. عن الثوري عن رجل عن الحسن قال: هو بمنزلة من أكل أو شرب ناسيا. وظهر بأثر الحسن هذا مناسبة ذكر هذا الأثر للترجمة. وروى أيضا عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن رجل أصاب امرأته ناسيا في رمضان قال: لا ينسى، هذا كله عليه القضاء. وتابع عطاء على ذلك الأوزعي والليث ومالك وأحمد، وهو أحد الوجهين للشافعية. وفرق هؤلاء كلهم بين الأكل والجماع. وعن أحمد في المشهور عنه: تجب عليه الكفارة أيضا، وحجتهم قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الآكل. وألحق به بعض الشافعية من أكل كثيرا بوجود نسيان ذلك. قال ابن دقيق العيد: ذهب مالك إلى إيجاب القضاء على من أكل أو شرب ناسيا، وهو القياس، فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات، والقاعدة أن النسيان لا يؤثر في المأمورات. قال: وعمدة من لم يوجب القضاء حديث أبي هريرة، لأنه أمر بالإتمام،
فأما
وسمى الذي
الذي
يتم
يتم صومه.
نعم أحسن الله عليك وسمى الذي يتم صومه وظاهره
الذي
حمله.
يتم
وسمى الذي يتم نعم اليوم الذي يتم.
اليوم، نعم مثلا، نعم
أحسن الله عليك قال: وظاهره حمله وسمى الذي يتم يوم صوما، وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية، فيتمسك به حتى يدل دليل على أن المراد بالصوم هنا حقيقته اللغوية، وكأنه يشير
المراد
بهذا إلى قول
يبقى حقيقته. نعم.
على أن المراد بالصوم هنا حقيقته اللغوية أحسن الله، وكأنه يشير بهذا إلى قول ابن القصار: إن معنى قوله فليتم صومه أي الذي كان دخل فيه وليس فيه نفي القضاء. قال: وقوله فإنما أطعمه الله وسقاه مما يستدل به على صحة الصوم لإشعاره بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه، فلو كان أفطر لأضيف الحكم إليه. قال: وتعليق الحكم بالأكل والشرب للغالب لأن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليهما، وذكر الغالب لا يقتضي مفهوما. وقد اختلف فيه القائلون بأن أكل الناس لا يوجب قضاء، واختلف القائلون بالإفساد هل يوجب مع القضاء الكفارة أو لا، مع اتفاقهم على أن أكل الناس لا يوجبها. ومدار كل ذلك على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الآكل. ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس، والقياس مع وجود الفارق متعذر، إلا إن بين القائس أن الوصف الفارق ملغى انتهى. وأجاب بعض الشافعية بأن عدم وجوب القضاء عن المجامع مأخوذ من عموم قوله في بعض طرق الحديث: من أفطر في شهر رمضان، لأن الفطر أعم من أن يكون بأكل أو شرب أو جماع، وإنما خص الأكل والشرب بالذكر في الطريق الأخرى لكونهما أغلب وقوعا ولعدم الاستغناء عنهما غالبا. قوله هشام هو الدستوائي. قوله: إذا نسي فأكل، في رواية مسلم من طريق إسماعيل عن هشام: من نسي وهو صائم فأكل. وللمصنف في النذر من طريق عوف عن ابن سيرين: من أكل ناسيا وهو صائم. ولأبي داود من طريق حبيب ابن الشهيد وأيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. وهذا الرجل هو أبو هريرة راوي الحديث، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. قوله فليتم صومه في رواية الترمذي من طريق قتادة عن ابن سيرين: فلا يفطر، أو فلا يفطر.
فلا يفطر.
قوله نعم أحسن الله عليك فلا يفطر. قوله فإنما أطعمه الله وسقاه في رواية الترمذي: فإنما هو رزق رزقه الله. وللدارقطني من طريق ابن علية عن هشام: فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه. قال ابن العربي: تمسك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث، وتطلع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليه، لأن الفطرة ضد الصوم والإمساك، لأن الفطرة ضد الصوم والإمساك ركن الصوم،
ركن الصوم.
فأشبه ما نعم
نعم
أحسن الله إليك، والإمساك ركن
جدا.
الصوم فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة. قال: وقد روى الدارقطني فيه: لا قضاء عليك. فتأوله علماؤنا على أن معناه لا قضاء عليك الآن، وهذا تعسف، وإنما أقول ليته صح فنتبعه ونقول به، إلا على أصل مالك في أن خبر إلا على أصل مالك في أن الخبر في أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به. فلما جاء الحديث الأول الموافق للقاعدة في رفع الإثم عملنا به، وأما الثاني فلا يوافقها فلم نعمل به. وقال القرطبي: احتج به من أسقط القضاء، وأجيب بأنه لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على سقوط المؤاخذة، لأن المطلوب صيام يوم لا خرم فيه، لكن روى الدارقطني فيه سقوط القضاء، وهو نص لا يقبل الاحتمال، لكن الشأن في صحته، فإن صح وجب الأخذ به وسقط القضاء. انتهى. وأجاب بعض المالكية بحمل الحديث على صوم التطوع كما حكاه ابن التين عن ابن شعبان، وكذا قال ابن القصري، واعتل بأنه لم يقع في الحديث تعيين رمضان فيحمل على التطوع. وقال المهلب وغيره: لم يذكر في الحديث إثبات القضاء فيحمل على سقوط الكفارة عنه وإثبات عذره ورفع فيحمل على سقوط الكفارة عنه وإثبات عذره ورفع الإثم عنه وبقاء نيته التي بيتها. انتهى. والجواب عن ذلك كله بما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو وأبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فعين رمضان وصرح بإسقاط القضاء. قال الدارقطني: تفرد به محمد بن مرزوق عن الأنصاري، وتعقب بأن ابن خزيمة أخرجه أيضا عن إبراهيم بن محمد الباهلي، وبأن الحاكم أخرجه من طريق أبي حاتم الرازي كلاهما عن الأنصاري، فهو المنفرد به كما قال البيهقي وهو ثقة. والمراد أنه انفرد بذكر إسقاط القضاء فقط والمراد أنه انفرد بذكر إسقاط القضاء فقط لا بتعيين رمضان، فإن النسائي أخرج الحديث من طريق علي بن بكار عن محمد بن عمرو، ولفظه: الرجل يأكل في شهر رمضان ناسيا فقال: الله أطعمه وسقاه. وقد ورد إسقاط القضاء من وجه آخر عن أبي هريرة، أخرجه الدارقطني من رواية محمد بن عيسى بن الطباع عن ابن علية عن هشام عن ابن سيرين، ولفظه: فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. وقال بعد تخريجه: هذا إسناد صحيح وكلهم ثقات. قلت: لكن الحديث عند مسلم وغيره من طريق ابن علية وليس فيه هذه الزيادة. وروى الدارقطني أيضا إسقاط القضاء من رواية أبي رافع وأبي سعيد المقبوري والوليد بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار كلهم عن أبي هريرة. وأخرج أيضا من حديث أبي سعيد رفعه: من أكل في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه، وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه صريح للمتابعة، فأقل درجات الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسنا فيصلح للاحتجاج به. وقد وقع الاحتجاج في كثير من المسائل بما هو دونه في القوة، ويعتضد أيضا بأنه قد أفتى به جماعات من الصحابة من غير مخالفة لهم منهم من غير مخالفة لهم منهم كما قاله ابن المنذر وابن حزم وغيرهما، علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر. ثم هو موافق لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالنسيان ليس من كسب القلب، وموافق للقياس في إبطال الصلاة بعمد الأكل لا بنسيانه، فكذلك الصيام. وأما القياس الذي ذكره ابن العربي فهو في مقابلة النص فلا يقبل، ورده للحديث مع صحته بكونه خبر واحد خالف القاعدة ليس بمسلم. ورده للحديث مع صحته بكونه خبر واحد خالف القاعدة ليس بمسلم. لأنه
نعم
قاعدة مستقلة بالصيام، فمن عرضه بالقياس على الصلاة أدخل قاعدة في قاعدة. ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بقي من الحديث إلا القليل. وفي الحديث لطف الله
وهذا
بعباده
أمر
وتيسيره.
مهم جدا. نعم
نعم، أحسن الله لك.
نعم
قال: وفي الحديث لطف الله بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنهم. وقد روى أحمد لهذا
نعم
الحديث سببا، فأخرج من طريق أم حكيم من بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه، ثم تذكرت أنها كانت صائمة، فقال لها: ذو اليدين الآن بعدما شبعت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتمي صومك، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. وفي هذا رد على من فرق بين قليل الأكل وكثيره. ومن المستظرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة فقال: أصبحت صائما فنسيت فطعمت. قال: لا بأس. قال: ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت. قال: لا بأس أطعمك، لا بأس، الله أطعمك وسقاك. ثم قال: دخلت على آخر فنسيت فطعمت. فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام. قال رحمه الله: باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستكو وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه. قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا معمر، قال: حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة، ثم اليسرى ثلاثة، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال: من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: قوله باب سواك الرطب واليابس للصائم كذا للأكثر، وهو كقولهم مسجد الجامع. ووقع في رواية الكشميهني باب سواك الرطب واليابس، وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي. وقد تقدم قبل باب أو قد تقدم قبل بباب قياس ابن سيرين سواك الرطب على الماء الذي يتمضمض به. ومنه تظهر النكتة في إيراد حديث عثمان في صفة الوضوء في هذا الباب، فإن فيه أنه تمضمض واستنشق، وقال فيه: من توضأ وضوئي هذا، ولم يفرق بين صائم ومفطر، ويتأيد ذلك بما ذكر في حديث أبي هريرة في الباب. قوله: ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستكو وهو صائم ما لا أحصي ولا أو أعد. وصله أحمد وأبو داود والترمذي من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وقال: كنت لا أخرج حديث عاصم، ثم نظرت فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه، وروى يحيى وعبد الرحمن عن الثوري عنه، وروى مالك عنه خبرا في غير الموطأ. قلت: وضعفه ابن معين والذهلي والبخاري وغير واحد، ومناسبته للترجمة إشعاره بملازمة السواك، ولم يخص رطبا من يابس. وهذا على طريقة المصنف في أن المطلق يسلك به مسلك العموم، أو أن العام في الأشخاص عام، أو أن العام في الأشخاص عام في الأحوال. وقد أشار إلى ذلك بقوله في أواخر الترجمة المذكورة: ولم يخص صائما من غيره، أي ولم يخص أيضا رطبا من يابس. وبهذا التقرير تظهر مناسبة جميع ما أورده في هذا الباب للترجمة، والجامع لذلك كله قوله في حديث أبي هريرة: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فإنه يقتضي إباحته في كل وقت وعلى كل حال. قال ابن المنير في الحاشية: أخذ البخاري شرعية السواك للصائم بالدليل الخاص، ثم انتزعه من الأدلة العامة التي تناولت أحوال متناول
عندي
السواك
ثم انتزعه من أعم الأدلة العامة.
نعم، أحسن الله. قال: ثم انتزعه من أعم الأدلة العامة التي تناولت أحوال متناول السواك وأحوال ما يستاك به، ثم انتزع ذلك من أعم من السواك، وهو المضمضة، إذ هي أبلغ من السواك الرطب. قوله: وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وصله أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن محمد. عندكم كذلك؟
لا، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه عنها.
طريقي. يعني هنا
فمحمد
محمد.
هذا هو نفسه أبو عتيق.
نعم، أحسن الله إليك.
وحفيد أبي بكر الصديق، يعني ذكر الكنية ولسه.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: وصله أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه عنها. ورواه عن عبد الرحمن هذا يزيد بن زريع والدراوردي وسليمان بن بلال وغير واحد. وخالفهم حماد بن سلمة فرواه عن عبد الرحمن بن أبي عتيق عن أبيه عن أبي بكر الصديق، أخرجه أبو يعلى والسراج في مسنديهما عن عبد الأعلى
والسراج،
والطراز.
نعم،
نعم، أحسن الله إليك. والسراج في مسنديهما عن عبد الأعلى ابن حماد عن حماد بن سلمة. قال أبو يعلى في روايته: قال عبد الأعلى: هذا خطأ، إنما هو عن عائشة. قوله: وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه كذا للأكثر، وللمستملي: يبلع بغير مثناة، وللحموي: يتبلع بتقديم المثنات بعدها موحدة ثم مشددة. فأما قول عطاء فوصله سعيد بن منصور، وسيأتي في الباب الذي بعده. وأما أثر قتادة فوصله عبد بن حميد في التفسير عن عبد الرزاق عن معمر عنه نحوه. ومناسبته للترجمة من جهة أن أقصى ما يخشى من السواك الرطب أن يتحلل منه في الفم شيء، وذلك الشيء كماء المضمضة، فإذا قذفه من فيه لا يضره بعد ذلك أن يبتلع ريقه. قوله: وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وصله النسائي من طريق بشر بن عمر عن مالك عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة بهذا اللفظ، ووقع لنا بعلو في جزء الذهلي. وأخرجه ابن خزيمة من طريق روح بن عبادة عن مالك بلفظ: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. والحديث في الصحيحين بغير هذا اللفظ من غير هذا الوجه. وقد أخرجه النسائي أيضا من طريق عبد الرحمن السراج عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة بلفظ: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء. قوله: ويروى نحوهم عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث جابر فوصله أبو نعيم في كتاب السواك من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عنه بلفظ: مع كل صلاة سواك. وعبد الله مختلف فيه، ووصله ابن عدي من وجه آخر عن جابر بلفظ: لجعلت السواك عليهم عزيمة، وإسناده ضعيف. وأما حديث زيد بن خالد فوصله أصحاب السنن وأحمد من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عنه بلفظ: عند كل صلاة. وحكى الترمذي عن البخاري أنه سأله عن رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواية محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد، فقال: رواية محمد بن إبراهيم أصح. قال الترمذي: كلا الحديثين صحيح عندي. قلت: رجح البخاري طريق محمد بن
رجح
إبراهيم لأمرين. نعم،
رجح عند البخاري.
رجح. نعم، أحسن الله إليكم. قلت:
تمام.
رجح عند البخاري طريق محمد بن إبراهيم لأمرين، أحدهما أن فيه قصة وهي قول أبي سلمة: فكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب كلما قام إلى الصلاة الساك. ثانيهما أنه وقع فأخرج الإمام أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة عن يزيد بن ذكر نحوه. تأتيه وقع في رواية غير أبي ذر في سياق هذه الأثر والأحاديث تقديم وتأخير والخطب فيه يسير. ثم أورد المصنف في الباب حديث عثمان في صفة الوضوء، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الوضوء وفي أوائل الصلاة، وذكرت ما يتعلق بمناسبته للترجمة قبل. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه، ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك. قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. هذا الحديث بهذا اللفظ من الأصول التي لم يوصلها البخاري، وقد أخرجه مسلم من طريق همام عن أبي هريرة، ورويناه في مصنف عبد الرزاق وفي نسخة همام من طريق الطبراني عن إسحاق عنه عن معمر عن همام، ولفظه: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره الماء ثم ليستنثر. وقول المصنف: ولم يميز الصائم من غيره، قاله تفقها، وهو كذلك في أصل الاستنشاق، لكن ورد تمييز الصائم من غيره في المبالغة في ذلك كما رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكأن المصنف أشار بإيراد أثر الحسن عقبه إلى هذا التفصيل. قوله: وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل الماء إلى حلقه، وصله ابن أبي شيبة نحوه. وقال الكوفيون والأوزاعي وإسحاق: يجب القضاء على من استعط. وقال مالك والشافعي: لا يجب إلا إن وصل الماء إلى حلقه. وقوله: ويكتحل، هو من قول الحسن أيضا، وقد تقدم ذكره قبل بابين. قوله: وقال عطاء إلى آخره، وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن ابن جريج. قلت لعطاء: الصائم يمضمض ثم يزدرد ريقه وهو صائم. قال: لا يضره، وماذا بقي في فيه. وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج، ووقع في أصل البخاري: وما بقي في فيه. قال ابن بطال: ظاهره إباحة الازدراد لما بقي في الفم من ماء المضمضة، وليس كذلك، لأن عبد الرزاق رواه بلفظ: وماذا بقي في فيه، وكأن ذا سقطت من رواية البخاري. انتهى. يعني هو عبد الرزاق
ولماذا حملها على أن ماء بمعنى مثلا الذي ولا
يعني كأنها مفعول أيضا، ويزدرد ما بقي في ريقه في فيه.
ما هي تحمل على النفي يعني، وسأتكلم عليها ما زال الكلام.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: وما على ظاهر ما أورده البخاري موصولة، وعلى ما وقع من رواية ابن جريج استفهامية، وكأنه قال: وأي شيء بقي في فيه بعد أن يمج الماء إلا أثر الماء، فإذا بلع ريقه لا يضره. وقوله في الأصل لا يضره، وقع في رواية المستملي لا يضيره بزيادة تحتانية، والمعنى واحد. قوله: ولا يمضغ العلك إلى آخره، في رواية المستملي ويمضغ العلك، والأول أولى. فكذلك أخرجه
أنا
عبد
عندي في
الرزاق
النسخة التي معي وماذا بقي في فيه. عندك كذلك شيخ محمد؟
في المتن، في متن
في
البخاري،
المتن نعم.
وماذا بقي كذلك. نعم
يعني النسخة اللي بيشرح عليها الحافظ فيها إيه يعني؟ وما بقي فيه؟
نعم هو قال ووقع في أصل البخاري وما بقي في فيه.
لكن تصبح العبارة كذلك، إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضره إن لم يزدرد ريقه، وما بقي في فيه، وما بقي في فيه، تمام؟
نعم
فلو قلنا إنها يعني موصولة بما قبلها، فما الذي قبلها؟ يعني إن لم يزدرد ريقه وما بقي في فيه، معطوفة برضو على منفي، إن لم يزدرد، إن لم يزدرد ريقه ويزدرد ما في فيه.
نعم
فلا أدري يعني على أي شيء حملوها، على أنه إيه يقول بأنه إباحة الازدراد. نعم.
نعم شيخنا، السلام عليكم شيخنا،
وعليكم السلام شو محمد.
بارك
السلام
الله
عليكم.
فيك. النسخة التي معي في المتن، في متن البخاري، العبارة لا يضيره أن يزدرده، أن يزدرد ريقه وما بقي فيه.
يعني ما فيش فيها زي عندنا كده نفي
لا لا
وجزم،
لا
لا
ليس فيها،
يضره إن لم يزدرد.
لا 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 يضير، لا يضيره أن يزدرد ريقه وما بقي فيه.
أيوة كده، يبقى فيه وجه للكلام يعني، يبقى لا يضيره
أن يزدرد ريقه
أن
وما بقي،
يزدرد ريقه وما
وما
فيه
بقي فيه. نعم
وما بقي.
وما بقي فيه.
يبقى المخرج فقط في من سيسكت، يقول لا يضيره أن يزدرد ريقه ويسكت، فصل في الكتابة يعني. وما بقي في فيه، وتبع
نعم
يعني إيه استفهام
معطوف.
استنكار يعني. فمن وصلها كذلك يعني برضو عنده يعني أخذ بشيء بعيد شوي. نعم.
من جعلها موصولة يعني.
من جعل الكلام على أن يزدرد الريق ويزدرد ما بقي في فيه. نعم.
لكن على الرواية اللي الشيخ محمد أخبر بها آنفا، لا يستقيم الكلام أيضا
ما هو
أن تكون
الكلام على
موصولة،
دي،
لا يضيره أن
الكلام
يزدرد
الجزم.
ريقه وما بقي فيه.
لا يضيره أن يزدرد ريقه وما بقي في فيه، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، اللي الشيخ محمد قاله الآن. هي محتاجة بس إن هو يفصل الكلام من بعضه، فيجعل لا يضيره أن يزدرد ريقه، ويجعل فصلة ويقول وما بقي في فيه. نعم.
نعم
يعني عندي ليس فيها استفهام، يعني عندي ليس فيها استفهام، وجاء بها كمعطوفة يعني.
صحيح، ما هو الاستفهام ده وكده كله مصطلحات يعني، كتابة حديثة. الأوائل كانوا مثلا بيكتبوا ملهاش دعوة بالنقطة والنقطتين والفصلة والتعجب وكذا، ده كله حرصنا احنا الآن على الكتابة يعني.
نعم
نعم.
أحسن الله إليك.
أنا قصدي هنا متى صح حمل الكلام، متى أمكن حمل الكلام على وجه صحيح فلا يتوجه إليه الخطأ يعني، خاصة في أمر ظاهر مثل هذا. نعم.
نعم أحسن الله إليك. قال: وما على ظاهر ما أورده البخاري موصولة، وعلى ما وقع من رواية ابن جريج استفهامية، وكأنه قال: وأي شيء بقي في فيه بعد أن يمج الماء إلا أثر الماء، فإذا بلع ريقه لا يضره. وقوله في الأصل لا يضره وقع في رواية المستملي لا يضيره بزيادة تحتانية، والمعنى واحد. قوله: ولا يمضغ العلك إلى آخره في رواية المستملي، ويمضغ العلك. والأول أولى، فكذلك أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج: قلت لعطاء: ينبغ الصائم العلك؟ قال: لا. قلت: إنه يمد ريق العلك ولا يزدرده ولا يمصه. قال: عندي بياض في هذه النقطة.
ولا يمصه. قال: وقلت له: أيتسوق الصائم؟ قال: نعم. قلت له: أيزدرد ريقه؟ قال: لا. قلت: فلو فعل أيضره؟ قال: لا، ولكن ينهى عن ذلك.
نعم
وقد تقدم الخلاف في المضمضة
نعم
في باب من أكل ناسيا.
كذلك عندي، لكن هو وضع عندي الأشكال عليه. قال: ولا يمصه. قال ثم ترك بياض وقال في الحاشية: لعله قال لا. يعني قلت إنه يمج ريق العلك ولا يزدرده ولا يمصه. قال ثم قال في الهامش: لعله قال لا. في هذه النقطة يعني قال لا. ثم قال: وقلت له: أيتسوك الصائم؟ قال: نعم.
في الجواب على كلامه يعني
نعم،
عن ابن
قال لا
جريج:
مثل السابقة.
قلت
نعم،
لعطاء: ينضغ الصائم العلك؟ قال: لا. هذه عبارة وجوابها وانتهى.
نعم،
قلت إنه يمج ريق العلك ولا يزدرده ولا يمصه. قال:
عندي في الحاشية
تحتمل
قال
نعم،
لعله قال لا.
تحتاج نعم إلى جواب نعم،
نعم،
وإن كانت كلمة لا هنا مش هتكفي يعني، لا تكفي، لأن هي هتحتاج إلى بيان وتعليل يعني،
نعم،
مش هتبقى جملة زي الأولى يعني: هل يفعل كذا؟ فقال: لا. فهنا يقول: إنه يمج ريق العلك ولا يزدرده ولا يمصه. قال: محتاج عبارة طويلة شوية غير لا. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال:
أيوه.
وقلت له: أيتسوك الصائم؟ قال: نعم. قلت له: أيزدرد ريقه؟ قال: لا. فقلت: ففعل أيضره؟ قال: لا، ولكن ينهى عن ذلك. وقد تقدم الخلاف في المضمضة في باب من أكل ناسيا. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا
ربي
شيء على الصائم.
عزل الكلام اللي كنا بنتكلم فيه الآن إلى مصنف عبد الرزاق، وكأنه وجده الأثر يعني كما هو أثر ابن جريج على عطاء، إلا إذا كان بقى يعني لم يطابق بينهما.
نعم، أحسن الله لك.
نعم، آمين جميل.
قال: وقد تقدم الخلاف في المضمضة في باب من أكل ناسيا. قال ابن المنذر: أجمع على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق، مما بين أسنانه، مما لا يقدر على إخراجه. وكان أبو حنيفة يقول: إذا كان بين أسنانه لحم فأكله متعمدا فلا قضاء عليه. وخالفه الجمهور لأنه معدود من الأكل، ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء، فإن تحلب منه شيء فازدرده، فالجمهور على أنه يفطر انتهى. والعلك بكسر المهملة وسكون اللام بعدها كاف كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمصطكى واللبان، فإن كان يتحلب منه شيء في الفم فيدخل الجوف فهو مفطر، وإلا فهو مجفف
فهو
ومعطش.
مفطر أو مفطر. نعم،
نعم، أحسن الله إليكم.
أمجب.
وإلا فهو مجفف ومعطش فيكره من هذه الحيثية.
ولم يتكلم عن حيثية أخرى واردة على هذا، وهي أن يظنه غيره مفطرا ويأكل شيئا. الله أعلم. نعم، جزاك الله
نعم،
خيرا. جزاك الله خيرا شيخ محمد.
خير جزاكم سيدنا حسن الله.
شيخ محمد جودة.
نعم شيخنا، السلام عليكم.
جميل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإسناد حفظكم الله تعالى للإمام ابن حجر الرزاق من قراءة فتح الباري، قال رحمه الله تعالى: قال الإمام البخاري: باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة: رفعه من أفطر يوم من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وهي قال ابن مسعود، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وابراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوم مكانه. قال حدثنا عبد الله بن منير قال: سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد ان عبد الرحمن بن القاسم اخبره عن محمد بن جعفر بن زبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن زبير قال اخبره انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق، قال ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال أين المحترق؟ قال أنا. قال تصدق بهذا. قول باب يوم رمضان أي عامدا
العرق
عامدا.
بفتحتين، مر معنا قبل هذا وقلنا بالعرق، فذاك خطأ. نعم،
نعم صلى الله عليكم.
جميل.
قوله ويذكر عن أبي هريرة رافعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صام وصله أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن خزيمة من طريق سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة نحوه وفي رواية شعبة في غير رخصة رخصها الله تعالى له لم يقض عنه وإن صام الدهر كله. قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال أبو المطوس اسمه يزيد ابن المطوس لا أعرف له غير هذا الحديث. وقال البخاري في التاريخ أيضا تفرد أبو المطوس بهذا الحديث ولا أدري سمعه سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. قلت واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافا كثيرا فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب والجهل بحال أبي المطوس والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. فهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء، وذكر ابن حزم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مثله موقوفا. قال ابن بطال أشار بهذا الحديث إلى إيجاب الكفارة على من أفطر بأكل أو شرب قياسا على الجماعة، والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا. فقرر ذلك الزين بن منير بأنه ترجم بالجماع لأنه الذي ورد فيه الحديث المسند، وإنما ذكر آثار الإفطار ليفهم أن الإفطار بالأكل والجماع واحد انتهى. والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالآثار التي ذكرها إلى أن إيجاب القضاء مختلف فيه بين سلف، وأن الفطر بالجماع لا بد فيه من الكفارة، وأشار بحديث أبي هريرة إلى أنه لا يصح لكونه لم يجزم به عنه. وعلى تقدير صحته فظاهره يقوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل، بل يبقى ذلك في ذمته زيادة في عقوبته، لأن مشروعية القضاء تقتضي رفع الملام، لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم الكفارة فيما ورد فيه الأمر بها وهو الجماع. والفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل ظاهر، فلا يصح القياس المذكور. قال ابن منير في الحاشية ما محصله إن معنى قوله في الحديث لم يقض عنه صيام الدهر أي لا سبيل إلى استدراك كمال فضيلة الأداء بالقضاء أي في وصفه الخاص، وإن كان يقضي عنه في وصفه العام، فلا يلزم من ذلك إهدار القضاء بالكلية انتهى، ولا يخفى تكلفه وسياق أثر لمسعود الآتي يرد هذا التأويل، وقد سوى بينهما البخاري. قوله وبه قال ابن مسعود أي بما دل عليه حديث أبي هريرة وأثر ابن مسعود وصلاح البيهقي ورويناه عليا في جزء هلال الحفار من طريق منصور عن واصل عن المغيرة بن عبد الله الكوري قال حدثت ان عبد الله بن مسعود قال من افطر يوما من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله، فان شاء غفر له وان شاء عذبه. وصله عبد الرزاق وابن ابي شيبه من وجه اخر عن واصل عن المغيرة بن عن المغيرة عن بلال بن الحارث عن ابن مسعود، وصله الطبراني والبيهقي ايضا من وجه اخر عن عرفجة قال قال عبد الله بن مسعود من أفطر يوما في رمضان متعمدا من غير علة ثم قضى طول الدهر لم يقبل منه، وبهذا الإسناد عن علي مثله. فذكر ابن حزم من طريق ابن المبارك بإسناد له فيه انقطاع أن أبا بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب فيما أوصاه به من صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه ولو صام الدهر أجمع. قوله وقال سعيد بن المسيب والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وحمال يقضي يوم مكانه، أما سعيد بن المسيب وصله مسدد وغيرهم عنه في قصة المجامع قال يقضي يوم مكانه ويستغفر الله، ولم أرى عنه التصريح بذلك في الفطر بالأكل. بل روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم قال كتب أبو قلابة إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل أفطر يوما من رمضان متعمدا قال يصوم شهرا، قلت في يومين قال صيام شهر، قال فعددت أياما قال صيام شهر. قال ابن عبد البر كأنه ذهب إلى وجوب التتابع في رمضان، فإذا تخلله فطر يوم عمدا بطل التتابع ووجب استئناف صيام شهر كمن لزمه صوم شهر متتابع بنذر أو غيره. وقال غيره يحتمل أنه أراد عن كل يوم شهر، فقوله في يومين قال صيام شهر أي عن كل يوم، والأول أظهر. وروى البزار والدارقطني ومقتضى هذا الاحتمال مرفوعا عن أنس وإسناده ضعيف. وأما الشعبي فقال سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل أفطر يوم في رمضان عامدا قال يصوم يوما مكانه ويستغفر الله عز وجل. وأما سعيد بن جبير فوصله أبي شيبة من طريق يعلى بن حكيم عنه فذكر مثله. وأما إبراهيم النخعي فقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم وقال ابن أبي شيبة حدثنا شريك كلاهما عن المغيرة عن إبراهيم فذكر مثله. وأما قتادة فذكره عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قصة المجامع في رمضان. وأما حماد وابن أبي سليمان فذكره عبد الرزاق عن أبي حنيفة عنه. قوله حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري وفي إسناده هذا أربعة من التابعين في نسق كلهم من أهل المدينة، يحيى وعبد الرحمن تابعيان صغيران من طبقة واحدة، فوقهما قليلا محمد بن جعفر وعمه بن عمه عباد فمن أواسط التابعين. قالوا إن رجلا قيل هو سلمة بن صخر البياضي، ولا يصح ذلك كما سيأتي. قولوا إنه احترق سيأتي في حديث أبي هريرة أنه عبر بقوله هلكت، ورواية الاحتراق تفسر رواية الهلاك وكأنه لما اعتقد أن مرتكب الإثم يعذب بالنار أطلق على نفسه أنه احترق لذلك. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف، فقال أين المحترق؟ إشارة إلى أنه لو أصر على ذلك لاستحق ذلك، وفيه دلالة على أنه كان عامدا كما سيأتي. قوله تصدق بهذا، هذا هكذا وقع مختصرا، وأورده مسلم وأبو داود من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم، وفيه قال أصبت أهلي، قال تصدق، قال والله ما لي شيء، قال اجلس. فجلس، فأقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال أين المحترق؟ وأنفا، فقام الرجل فقال تصدق بهذا، فقال أعلى غيرنا؟ فوالله إنا لجياع، قال كلوه. قال استدل به لمالك حيث جازم في كفارة الجماع في رمضان بالإطعام دون غيره من الصيام والعتق، ولا حجة فيه، لأن القصة واحدة، وقد حفظها أبو هريرة وقصها على وجهها، وأوردتها عائشة مختصرة. أشار إلى هذا الجواب الطحاوي، والظاهر أن الاختصار من بعض الرواة، فقد رواه عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير بهذا الإسناد مفسرا، ولفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل فارع، يعني بالفاء والمهملة، فجاءه رجل من بني بياضة فقال احترقت، وقعت بامرأتي في رمضان، قال أعتق رقبة، قال لا أجدها، قال أطعم 60 مسكينا، قال ليس عندي، فذكر الحديث أخرجه أبو داود ولم يسق لفظه، وساقه ابن خزيمة في صحيحه والبخاري في تاريخه ومن طريق البيهقي، ولم يقع في هذه الرواية أيضا ذكر صيام شهرين، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. تنبيه، اختلفت الرواية عن مالك في ذلك، فالمشهور ما تقدم، وعنه يكفر في الأكل بالتخيير وفي الجماع بالإطعام فقط، وعنه التخيير مطلقا، وقيل يراعى زمان الخصب والجدب، وقيل يعتبر حالة المكفر، وقيل غير ذلك. قال باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما لك؟ قال: وقعت على امراتي وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبه تعتقها؟ قال: لا. قال: فلتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد اطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبين نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد حرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. قوله: باب إذا جامع في رمضان، أي عامدا عالما ولم يكن له شيء أن يعتق أو يطعم ولا يستطيع الصيام، فتصدق عليه أي بقدر ما يجزيه، فليكفر أي به لأنه صار واجدا. وفيه إشارة إلى أن الإعسار لا يسقط الكفارة عن الذمة. قوله: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أي بن عوف، هكذا توارد عليه أصحاب الزهري، وقد جمعت منهم في جزء مفرد لطرق هذا الحديث أكثر من 40 نفسا، منهم ابن عيينة توليت، ومعمر ومنصور عند الشيخين، والأوزاعي وشعيب وإبراهيم بن سعد عند البخاري، ومالك بن جريج عند مسلم، ويحيى بن سعيد وعراق بن مالك عند النسائي، وعبد الجبار بن عمر عند ابي عوانه والجوزقي، وعبد الرحمن بن مسافر عند الطحاوي، وعقيل عند ابن خزيمه، وابن ابي حفصه عند احمد ويونس، وحجاج بن ورطاه، وصالح بن ابي الاخضر عند الدارقطني، ومحمد بن اسحاق عند البزار، وساذكر ما عند كل منهم من زياده فائده ان شاء الله تعالى. وخالفهم هشام بن سعد فرواه عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره، قال اخرجه ابو داود وغيره. قال البزار وابن خزيمة وابو عوانة: أخطأ فيه هشام بن سعد. قلت: وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن أبي حفصة فرواه عن الزهري، قال أخرجه الدارقطني في العلل والمحفوظ عن ابن أبي حفصة كالجماعة، كذلك أخرجه أحمد وغيره من طريق روح بن عبادة عنه، ويحتمل أن يكون الحديث عند الزهري عنهما، وقد جمعهما عنه صالح بن أبي الأخضر، أخرجه الدارقطني في العلل من طريقه، وسيأتي في الباب الذي بعده حكاية خلاف آخر فيه على منصور، وكذلك في الكفارات حكاية خلاف فيه على سفيان بن عيينة إن شاء الله تعالى. قوله: أن أبا هريرة قال في رواية ابن جريج عند مسلم وعقيل عند ابن خزيمة وابن أبي ويس عند الدارقطني التصريح والتحديث بين حميد وأبي هريرة. قوله: بينما نحن جلوس، إنما أصلها بين، وقد تردد بغير ما، فتشبع الفتحة، ومن خاصة بينما أنها تتلقى بإذ وبإذا، حيث تجيء للمفاجأة، بخلاف بين فلا تتلقى بواحدة منهما، وقد ورد في هذا الحديث كذلك. قوله: عند النبي صلى الله عليه وسلم فيه حسن الأدب في التعبير لما تشعر العندية بالتعظيم، بخلاف ما لو قال مع، لكن في رواية كشميهني مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: إذ جاءه رجل لم أقف على تسميته إلا أن عبد الغني في المبهمات، وتبعه ابن بشكوال جزما بشكوال جزما بأنه سلمان أو سلمة بن صخر البياضي، واستند إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق سليمان ابن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته في رمضان أنه وطئها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حرر الرقبة. قلت: ما أملك رقبة غيرها. وضرب صفحة رقبته، قال: فصمت شهرين متتابعين. قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: والذي بعثك بالحق ما لنا طعام؟ قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك. فالظاهر أنهما واقعتان، فإن في قصة المجامع في حديث الباب أنه كان صائما كما سيأتي، وفي قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلا فافترقا، ولا يلزم من اجتماعهما في كونهما من بني بياضة وفي صفة الكفارة وكونها مرتبة وفي كون كل منهما كان لا يقدر على شيء من خصالها اتحاد القصتين. وسنذكر أيضا ما يؤيد المغايرة بينهما. وأخرج ابن عبد البر في ترجمة عطاء الخراساني من التمهيد من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو سلمان بن صخر. قال ابن عبد البر: أظن هذا وهما، لأن المحفوظ أنه ظاهر من امرأته ووقع عليها في الليل، لا أن ذلك كان منه بالنهار انتهى. ويحتمل أن يكون قوله
أنا
في
أظن، والله
الرواية
أعلم، إن المسألة التي ساقها الحافظ قبل قليل مسألة حسن الأدب في التعبير بين عند ومع، وهو كررها أظن موجودة فيما سبق مرة تقريبا أمس أو قبل أمس، مسألة تحتاج لالتماس الدليل على التفرقة في المتقدمين، بحيث لو كانت كذلك في زمن ابن حجر أو ما سبق بقليل فليس بالضرورة إنها كذلك في الأولين.
نعم.
وكم من مسألة فيها فرق، كمثل مسألة بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، في المتقدمين كانوا أحيانا يريدون السلام دون الصلاة، دون السلام، وفي المتأخرين يقولون بكراهة هذا من خلاف الأولى،
نعم.
مع أنه يرد كثيرا، ويعتذرون بقى عن المتقدمين من هذا، يقولون إنهم لا يرون كراهة ذلك. فكذلك هنا مع ما ثبت من الأحاديث الكثيرة: المرء مع من أحب، نحو هذا في جواب الرجل يحب القوم ولما يلحق به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن يكون قوله في الرواية المذكورة وقع على امرأته في رمضان، أي ليلا بعد أن ظاهر، فلا يكون وهما ولا يلزم الاتحاد. فوقع في مباحث العام من شرح ابن الحاج بما يوهم أن هذا الرجل هو أبو بردة بن نيار، وهو وهم يظهر من تأمل بقية كلامه. قوله: فقال يا رسول الله زاد عبد الجبار بن عمر عن الزهري: جاء رجل هو ينتف شعره ويدق صدره ويقول: هلك الأبعد. ولمحمد بن أبي حفصة يلطم وجهه. ولحجاج بن أرطاة يدعو ويله. وفي مرسل بن المسيب عند الدارقطني: ويحثي على رأسه التراب. واستدل بهذا على جواز هذا الفعل والقول بمن وقعت له مصيبة، ويفرق بذلك بين مصيبة الدين والدنيا، فيجوز في مصيبة الدين لما يشعر به الحال من شدة الندم وصحة الإقلاع. ويحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل النهي عن لطم الخدود وحلق الشعر عند المصيبة.
هذا الأخير أولى.
نعم. قوله: فقال هلكت، في رواية منصور في الباب الذي يليه: فقال إن الآخر هلك، والآخر بهمزة مفتوحة وقاء معجمة مكسورة
إن
بغير مد.
الآخر
إن الآخر هلك، والآخر
بمعنى
بهمزة مفتوحة.
الأبعد.
نعم، صلى
نعم.
الله عليه. قال: والآخر بهمزة مفتوحة وقاء معجمة مكسورة بغير مد هو الأبعد، وقيل الغائب، وقيل الأرذل. قوله: هلكت، في حديث عائشة كما تقدم: احترقت. وفي رواية ابن أبي حفصة: ما أراني إلا قال هلكت. واستدل به على أنه كان عامدا، لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك، فكأنه جعل متوقع كالواقع وبالغ فعبر عنه بلفظ الماضي. وإذا تقرر ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة على الناس، وهو مشهور قول مالك للجمهور. وعن أحمد وبعض المالكية: يجب على الناس يتمسكوا بترك استفساره عن جماعه هل كان عن عمد أو نسيان، وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول كما اشتهر. والجواب أنه قد تبين حاله بقوله هلكت واحترقت، فدل على أنه كان عاملا عارفا بالتحريم، وأيضا في دخول النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد. واستدل بهذا على أنه مرتكب معصية لا حد فيها، وجاء مستفتيا أنه لا يعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. وقد ترجم لذلك البخاري في الحدود، وأشار إلى هذه القصة وتوجيهه أن مجيئه مستفتيا وتوجيهه أن مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة والتعذير، إنما جعل للاستصلاح والاستصلاح من الصلاح. وأيضا فلو عوقب المستفتي لكان سببا لترك الاستفتاء، وهي مفسدة فاقتضى ذلك ألا يعاقب. هكذا قرره الشيخ تقي الدين، لكن وقع في شرح السنة البغوي أن من جامع مطعمين في رمضان فسد صومه عليه القضاء والكفارة، ويعذر على سوء صنيعه، وهو محمول على من يقع منه ما وقع من صاحب هذه القصة من الندم والتوبة. وبناه بعض الملكية على الخلاف في تعزير شاهد الزور. قوله قال: ما لك بفتح اللام
وقول
استفهام
الحافظ
محمول.
رحمه الله: وأيضا فدخول النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد، ولماذا يقول ذلك؟ وما يرد عليه في رمضان يرد عليه في غير رمضان، وإن كان في رمضان يعني صوم الكافة والاحتياط زيادة للفريضة، لكن الكفارة غير واردة بحال في غير رمضان، حتى لو كان صيام رمضان قضاء يعني، أو كفارة أو نذر أو غير ذلك.
نعم، ولعله
إنما هي
يعني
خاصة برمضان. فلعله أخر هذا الوجه عن الذي قبله من أجل ذلك يعني، فدل على أنه كان عامدا عارفا بالتحريم. ويبقى وأيضا دي من باب يعني الاعتضاد والتقوية فقط يعني. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. قوله قال: ما لك بفتح اللام
خاصة
استفهام
لو
محمول.
ضمننا كلامه هذا إلى كلامه السابق في مسألة من أكل أو شرب، في موضوع الجماع كذلك، هل يقاس على هذا أم لا؟
نعم، قوله قال: ما لك بفتح اللام استفهام من الحال، وفي رواية عقيل: ويحك، ما شأنك؟ ولابن أبي حفصة: وما الذي أهلكك؟ ولمعمر: وما ذاك؟ وفي رواية الأوزاعي: ويحك، ما صنعت؟ أخرجه المصنف في الأدب، وترجم باب ما جاء في قول الرجل: ويلك. ثم قال عاقبة: تبعه يونس عن الزهري، يعني في قوله ويحك. وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهري: ويلك. قلت: وسأذكر من وصلهما هناك إن شاء الله تعالى. وقد تابع ابن خالد في قوله ويلك صالح بن أبي الأخضر، وتابع الأوزاعي في قوله ويحك عقيل وابن إسحاق وحجاج بن إرطاف، هو أرجح وهو اللائق بالمقام. فإن ويح كلمة رحمة، وويل كلمة عذاب، والمقام يقتضي الأول. قوله: وقعت على امرأتي، وفي رواية ابن إسحاق: أصبت أهلي، وفي حديث عائشة: وطئت امرأتي. ووقع في رواية مالك بن جريج وغيرهما كما سيأتي، في رواية مالك بن جريج وغيرهما كما سيأتي بيانه بعد قليل في الكلام عن الترتيب والتخيير في أول الحديث، أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، واستدل به على إيجاب الكفارة على من أفسد صيامه مطلقا بأي شيء كان، وهو قول المالكية، وقد تقدم نقل الخلاف فيه، والجمهور حمل قوله أفطر هنا على المقيد في الرواية الأخرى، وهو قوله وقعت على أهلي، فكأنه قال أفطر بجماع، وهو أولى من دعوى القرطبي وغيره تعدد القصة. واحتج من أوجب الكفارة مطلقا بقياس الآكل على المجامع بجامع ما بينه من انتهاك حرمة الصوم، وبأن من أكره على الأكل فسد صومه كما يفسد صوم من أكره على الجماع بجامع ما بينهما. فسيأتي بيان الترجيح بين الروايتين في الكلام على الترتيب، فقد وقع في حديث عائشة نظير ما وقع في حديث أبي هريرة، فمعظم الروايات فيها وطئت ونحو ذلك. وفي رواية ساق مسلم إسنادها، وساق أبو عوانة في مستخرجه متنها أنه قال أفطرت في رمضان، والقصة واحدة ومخرجها متحد، فيحمل على أنه أراد أفطرت في رمضان بجماع. وقد وقع في مرسل بن المسيب عند سعيد بن منصور: أصبت امرأتي ظهرا في رمضان، وتعيين رمضان معمول بمفهومه، وللفرق في وجوب كفارة المجامع في الصوم بين رمضان وغيره من الواجبات كالنذر. وفي كلام أبي عوانة في صحيحه إشارة إلى وجوب ذلك على من وقع منه في رمضان نهارا، سواء كان الصوم واجبا عليه أو غير واجب. قوله: أنا صائم جملة حالية من قولي وقعت، فيؤخذ منه أنه لا يشترط في إطلاق اسم المشتق بقاء المعنى المشتق منه حقيقة لاستحالة كونه صائما مجامعا في حالة واحدة. فعلى هذا قوله وطئت أي شرعت في الوطء، أو أراد جامعت بعد إذ أنا صائم. ووقع في رواية عبد الجبار بن عمر: وقعت على أهل اليوم، وذلك في رمضان. قوله: هل تجد رقبة تعتقها؟ في رواية منصور: أتجد ما تحرر رقبة؟ وفي رواية ابن أبي حفصة: أتستطيع أن تعتق رقبة؟ وفي رواية إبراهيم بن سعد بن الأوزعي فقال: أعتق رقبة. زاد في رواية مجاهد عن أبي هريرة فقال: بئس ما صنعت، أعتق رقبة. قوله قال: لا، في رواية ابن مسافر فقال: لا والله يا رسول الله، وفي رواية ابن إسحاق ليس عندي، وفي حديث ابن عمر فقال والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط. واستدل بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة كقول الحنفية، وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم هل يقيد المطلق أو لا، وهل تقيله بالقياس أو لا، والأقرب أنه بالقياس ويؤيده التقييد في مواضع أخرى. قوله قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وفي رواية إبراهيم بن سعد قال فصوم شهرين متتابعين. وفي حديث سعد قال لا أقدر. وفي رواية ابن إسحاق وهل لقيت ما لقيت إلا من الصيام؟ قال ابن دقيق العيد لا إشكال في الانتقال عن الصوم إلى الإطعام، لكن رواية ابن إسحاق هذه اختلط أن عدم استطاعته لشدة شوقه وعدم صبره عن الوقوع، فنشأ للشافعية نظر هل يكون ذلك عذرا أي شدة الشبق حتى يعد صاحبه غير مستطيع للصوم أو لا. الصحيح عندهم اعتبار ذلك ويلتحق به من يجد رقبة لا غنى به عنها، فإنه يسوغ له الانتقال إلى الصوم مع وجودها لكونه في حكم غير الواجب. وأما ما رواه الدارقطني من طريق شريك عن إبراهيم بن عامر عن سعيد بن المسيب في هذه القصة مرسلا أنه قال في جواب قوله هل تستطيع أن تصوم إني لأدع الطعام ساعة فما أطيق ذلك، ففي إسناده مقال على تقدير صحته فلعله اعتل بالأمرين. قوله فهل تجد طعام 60 مسكينا؟
ومن يتأمل في كلام المتقدمين في الحوادث المتعددة يجد في هذا الأمر يسرا عن كلام المتأخرين فيه. يعني ليس العجز العجز التام الذي به ينتقل الإنسان من خصر إلى خصر.
نعم
جزاك الله خير يا شيخ محمد.
جزاك الله خير.